ابن حجر رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه واللفظ لمسلم وقع لابن منده في المعرفة عن صالح بن خوات عن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا وقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو فصلى بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم سجد والصف ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه وأقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى من السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية فسجد وسجد معه الصف الأول وأقام الصف الثاني ثم لما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفيه ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولي أبي داود عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت ورواه أبو داود عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت بعسفان وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم ولأبي داود مثله ومثله لأبي داود عن أبي بكرة.
اللهم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف باب صلاة الخوف، يعني هذا باب ذكر صفة صلاة الخوف، يعني الصلاة في حال الخوف، فإضافة الصلاة إلى الخوف من إضافة الشيء إلى سببه، وللصلاة حال الخوف صفة تختلف عن صفة صلاة الأمن والطمأنينة، قد ذكر الله ذلك في كتابه في قوله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بعد قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ثبتت صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة، وجوه صفات مختلفة. أوصل بعضهم إلى 14 هيئة وصفة، 14. واختلف العلماء يعني في اختيار بعض تلك الصفات. والصيان كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جائز ومشروع، ولكن اختلاف تلك الصفات راجع إلى اختلاف حال المقاتل، حال المجاهدين مع عدوهم، فتارة يكون العدو وراءهم وتارة يكون أمامهم، فتختلف الحال. وقد دلت هذه الحديث، حديث صالح بن خوات وابن عمر وجابر، دلت على بعض تلك الصفات. فحديث صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه فيها أنه عليه الصلاة والسلام في بعض مغازي صلى بأصحابه، صلى بطائفة ركعة، ثم وطائفة تحرس أو تجاه العدو، ثم ثبت عليه الصلاة والسلام ثم أتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وأخذوا مكان إخوانهم، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة، يعني سوى بينهم في الصلاة معه، فصلى بكل طائفة ركعة، ثم تقضي لأنفسها الركعة الباقية، صلى بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت له، ومعنى ذلك أنه ثبت ينتظرهم وأتموا لأنفسهم. حديث ابن عمر قريب من هذا، إلا أن ظاهره أنهم أن الطائفة الأولى انصرفوا قبل أن يتموا الصلاة، بل صلى بهم ركعة، صلى بطائفة الركعة وطائفة تجاه العدو، فانصرف الذين صلوا معها الركعة الأولى وأخذوا مكان الطائفة الأخرى، جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم أتموا وصلى كل واحد منهم ركعة. فيبدو أنه ما في كبير فرق بين ما في حديث ابن عمر وحديث صالح. ايش قال في حديث صالح بن حوال أول صلى؟
أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم
إلى آخر. أما في حديث جابر فتختلف الآية، فكان العدو يعني ظاهر الوصف إن العدو كان خلفهم في يعني في السورتين الأوليين، حديث صالح وحديث ابن عمر. أما في حديث جابر ففيه أن العدو كان تجاه القبلة، كان في جهة القبلة، فلهذا صفوا كلهم، كل الجيش صفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، جعلهم صفين فكبر وكبروا جميعا وركع وركعوا جميعا، إلى هنا اتفاق، ورفع ورفعوا. فلما انحدر للسجود ثبت الصف الأول قياما، أعني الثاني المؤخر، ثبتوا قياما، فسجد بالصف الأول سجدتين سجد بهم. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقاموا، فسجد لما قاموا اعتدل الصف المقدم، سجد الصف الثاني، أتوا بالسجدتين لأنفسهم لا مؤتمين بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم الصف الأول، هذا ما تفيده الرواية، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وهم في الصلاة، فقاموا جميعا إذن للركعة الثانية، قاموا للركعة الثانية جميعا، ثم ركع بهم عليه الصلاة والسلام جميعا، ثم رفعوا جميعا، ثم انحدر، ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام وانحدر الصف المقدم الذي كان أولا مؤخر، وثبت الصف المؤخر قياما يرقبون العدو. فلما فرغ، فلما سجدوا أي سجد الصف المقدم، انحدر الصف واعتدلوا وجلسوا يعني الصف المقدم، انحدر أهل الصف الثاني فسجدوا السجدتين بأنفسهم، كل واحد يسجد يتم ركعته، ثم جلسوا جميعا. الآن هم في التشهد الأخير، الآن اجتمعوا، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، سلم وسلموا جميعا. فعل هذا أنهم دخلوا الصلاة جميعا وخرجوا من الصلاة جميعا كاملة، إلا أنهم ينفصلون في السجود، يختلفون في السجود، وكلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة تامة بسجدتين، وكلهم اشتركوا في يعني دخلوا في الصلاة جميعا وكبروا جميعا وقاموا جميعا وركعوا جميعا ورفعوا جميعا في كل من الركعتين، هذا قدر مستقر. فهذه ثلاث صفات، الصفة الثانية قريبة من الأولى، وهناك صفة رابعة وهي أنه صلى بطائفة الركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة الركعتين ثم سلم، فتكون للنبي عليه الصلاة والسلام تكون الثانية نافلة، وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه من أدلة المسألة. هذا في أي حديث الأخير الصفة الرابعة؟
حديث جابر عند النسائي.
إيش قال؟
وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة.
هذه أربع صفات، أربع هيئات، فمن العلماء من يختار الصفة الأولى، ومنهم من يختار الصفة الثانية، ومنهم من يختار صفة أخرى، ومنهم من يختار ما في حديث جابر الأخير ذي. والصواب إنها كلها مشروعة وجائزة، وتراعى ويراعى في اختيار واحدة من تلك الصفات، يراعى فيها الحال المناسبة. وهذا يقتضي أن الرسول علمهم كيف يصلون قبل ذلك، علمهم كيف يصلون معه، يعني ما يمكن يقول أنه والله صلى بهم وهم ما يدرون، لا، لابد أنه أعطاهم تعليم، يعني قال الآن تكونوا طائفتين، المجموعة التي تكون في وجه العدو، وهذه المجموعة يصلون معي، ثم إذا صليت ركعة كذا إلى، لابد أنه علمهم ماذا سيصنع وماذا عليهم أن يصنعوا والصفة التي وردت في حديث صالح بن خوات عن أبيه هي أكثر الصفات مطابقة للآية الكريمة، لأن الله تعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه ليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قولوا لم يصلوا يعني يقتضي أنهم ما كانوا معهم، وقولوا فإذا سجدوا يعني صلوا، يعني ما يظهر أنه ليس المقصود نفس السجود الخاص. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآن. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، فإنها لم يرخص في تركها ولا في أشد الأحوال خوفا، فإنها تصلى الصلاة تؤدى الصلاة ولو في أشد الخوف، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تصلى ولو كان الإنسان يمشي أو كان راكبا سائرا عن خوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويستدل أيضا بما ورد في صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة، فإنه عليه الصلاة والسلام فإن الله أمره بإقامتها وبالصلاة بأصحابه في مع ما هم فيه من الخوف وفي حال مواجهة العدو: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الجماعة لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا ولا أمن في حال أمن ولا خوف، فدلت النصوص على أنه أن صلاة الجماعة مشروعة ومؤكدة في جميع الأحوال. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. معني في السماء والله بلغوني من فيش تقول، فيش تقول يا حبيبي؟ هذا هو الذي وردت به بس في الحرب قصدك؟ لا ما هو بس في الحرب، لو كان إنسان يطرده عدو واحد أنت وأنت وحدك، يطردك عدو لك يريد أخذ مالك أو يريد قتلك، فلك أن تصلي صلاة الخوف وأنت تمشي، ولو كان يطردك سبع أيضا فلك ذلك، لك أن تصلي بالإيماء وأنت سائر وأنت هارب. يقول الفقهاء أن صلاة الخوف تصلى في الهرب والطلب، عرفت؟ هذا هو المقصود نعم في الخوف، الخوف الخوف أقول الخوف العلة واحدة. نعم
سألني قال الشارح
تقول يا عبد العزيز ما يستطيع ما هو لازم أقول يفعل ممكن أكثر من. أقول هذا الذي ورد وليس الصلاة ركعتين، أقول الصلاة ركعتين لا تتأتى إلا بقسمهم بجعلهم طائفتين أو قسمين، أقول الصلاة ركعتين ما فيها، والآن الشيء الجاري الآن الله المستعان كل مجموعة لها إمام يصير. أقول كل مجموعة الجيوش تكون في كثير من الأحيان كبيرة، فإذا أرادوا يصلون كل مجموعة لهم إمام، ويمكن يطبق بعض تلك الصفات.
قال الشارح حسن عليك على حديث ابن عمر قال المصنف لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا
التعاقب.
نعم، وهو الراجح من حيث المعنى.
أنا عندي الحديث ابن عمر مجمل، وأنه موافق لحديث صالح بن الخوات، يعني كلهم ينصرفون وهم في صلاتهم، ما لها ينصرفون وهم أتموا، ثم تأتي الطائفة ويصلون، ثم إذا فرغ الإمام كل واحد يتم لنفسه من الطائفتين. يعني ما هو الحديث مجمل وله بالبين، فمحتمل أن الطائفة الأولى كما في حديث صالح بن خوات، يعني صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة وأتموا لأنفسهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة.
إذا انشغلت الطائفتان كل بقضاء الركعة الباقية، كلهم جميع كلهم يقضون، عدى ذلك لانشغالهم بقضاء ما عليه.
قد يكون يقصد ثم التعاقب، يعني الطائفة الأولى لوحدها ثم الطائفة الثانية.
إيه على التعاقب.
نعم،
على التعاقب بمعنى أنه إذا صلوا مع رسول الركعة واحدة أتموا لأنفسهم يقضون.
أحسن الله عليك. ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا.
هذه نص
انتهى.
أقول هذه نص،
لكن صار فرق أنها
صار يعني ذهبوا تعاقب، يعني مع مراعاة قوله ثم انصرفوا.
نعم،
الطائفة الثانية يعني انصرفوا قبل إتمام صلاتهم.
نعم،
الله أعلم بالصواب. وش يعني يقال أن يقول يعني ما يظهر يعني فائدة في كونهم ينصرفون قبل إتمام صلاتهم، ما داموا أنهم سيعودون لإتمام هذه الركعة، ويعودون لماذا؟ يعودون وقد صلى النبي وفرغ من الصلاة، إنما يقضون لأنفسهم، فينصرفون وهم في الصلاة ويحرسون وهم في الصلاة. فما جاء في حديث صالح بن خوات في الحقيقة يعني هو المناسب، ولكن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقال انه قد تدعو الحاجه الى الاستعجال، يمكن في بعض الصور، وهذه يعني وقائع، يعني كما يقال يعني قضايا اعيان او وقائع يعني احوال معينه. وقد يقال ان قد تدعو الحاجه الى ان تستعجل الطائفة الأولى فينصرفون قبل إتمام صلاته، يمكن، الله أعلم. نعم، بعد هذا قول أبو إبراهيم نسمع.
صلاة الخوف.
نعم، أين
المسجد يا شباب؟ على
لا، ما هم في المسجد، ما هم في المسجد. أقول هم ما عندهم مسجد، هم ما هم في المسجد. وإذا قلنا وجوب صلاة الجماعة، المراد لا نعني صلاة جماعة، فإن هذا قد يتأتى في البيت، وقد قال الفقهاء يعني مع قولهم بوجوب الجماعة قالوا وله فعلها في بيته عندكم في زاد المستقنع، ولكنه قول مرجوح، هو خلاف يعني ظاهر الأدلة، خلاف ظاهر الأدلة وعمل الرسول وأصحابه، فليتعين المراد الجماعة الراتبة. كما نقول وجوب صلاة الجماعة يعني حيث ينادى لها، كما قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، إلى آخر الأثر العظيم. نعم.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد.
ولم يقضوا.
نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. باب صلاة العيدين.
حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رضي الله قال الحافظ رحمه الله تعالى عن حذيفة
وفي معناها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وبطائفة أخرى ركعة ولم يقضوا، هذه صفة أخرى وهي الاقتصار على ركعة في صلاة الخوف، على ركعة، وهذا يحمل على حالة من حالات الخوف وهي حالة اشتداد الخوف. صلى بهؤلاء بطائفة الركعة وبهؤلاء بالطائفة الأخرى ولم يقضوا، هذا هو الذي ميز هذه الصفة عما تقدم، ولم يقضوا يعني ولم يأتوا بركعة أخرى. تقدم أن صلاة الخوف ورد فيها صفات متعددة، منها ما في الصحيحين ومنها ما هو في غير الصحيحين، وصل بعضهم إلى 14 صفة، واختلف أهل العلم في اختيار الصفة، والصواب أن ما صح أن كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفة صلاة الخوف جاز يعني يعني العمل به، وتعينه بحسب حال الخوف ودرجة الخوف وموقع العدو وحال المجاهدين. فالحمد لله، ففي هذا التنوع توسعة، في هذا التنوع توسعة، المسلمين يتخيرون ما هو اللائق بهم وما هو الأيسر عليهم وما هو أعول لهم في جهاد عدوهم. وأما حديث ابن عمر صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان فهو ضعيف كما قال الحافظ، وهو من جهة المعنى عندي أنه لا يصح، لأنه ترده الأحاديث المتقدمة لأنهم كانوا يصلون صلي بهؤلاء ركعة ثم يتمون لأنفسهم. قدم في كل الصفات المتقدمة فيها يعني فعل الصلاة كاملة ركعتين مقصورة، أما لو جاء صلاة الخوف ركعة يعني أقل ما تكون ركعة أو يمكن أن تكون، أما صلاة الخوف ركعة واحدة على أي وجه كان ومدام الحديث ضعيف فلا يشكل يعني كون معناه ليس بظاهر. وأما الحديث الأخير أيضا وهو ضعيف، ليس في صلاة الخوف سهو، فمعناه أنه لا يلتفت إلى السهو. لو حصل شك أو حصل زيادة أو حصل نقص فإنه لا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو، لا يسجد. هذا معنى الحديث، لكن بما أن الحديث ضعيف فالأصل هو العمل بأحاديث الشك وأحاديث السهو، هذا هو الأصل. رحمك الله. فلو شك المصلي هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فإنه يسجد السجدة الثانية. فهذا الحديث مع ضعفه لا يقضي على الأصول، على الأحاديث الصحيحة التي وردت في حكم السهو في الصلاة والشك في الصلاة. والله أعلم. شنك يا وليد؟
أحسن الله عليك. قال أحسنك على الحديث الأول. وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد ابن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت قال زيد فكانت للقوم ركعة 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 فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام.
وخرج
أبو داود نفسه. فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وأخذ بهذا عطاء وطاووس والحسن وغيرهم، وقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومي إيماء. وكان إسحاق يقول تجزئك عند المسايفة ركعة ركعة واحدة تومي لها إيماء، فإن لم تقدر فسجد، فإن لم فتكبيرة، لأنها ذكر الله. وقال على حديث ابن عمر. وقال المصنف صححه ابن حبان وغيره. أما الشافعي فقال لا يثبت، والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف.
أقول كلام ما هو واضح. أقول اختصر واقتصر، لم يناقش متن الحديث.
قال وقال المصنف
وقال به يقول
من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى.
وش قالوا؟ قالوا صلاة الخوف أصح من ذلك حديث ابن عباس المتقدم فرض الله الصلاة على رسول الله في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف
ركعة.
و حتى هذا القول من قول ابن عباس يعمل يعني انها اقل ما يجب، اقل ما يجب ركعة، وذلك في بعض الاحوال. نعم بعد
صلى الله عليه.
نعم يعني في اجمال لكن فعل الرسول هو المبين. نعم
يشمل المغرب والفجر ركعة واحدة.
ها المغرب ما علمنا أنها ما علمت فيها شيئا، لكن يمكن إذا كان يجزي من الظهر والعصر والعشاء كذلك الفجر ركعة، فكذلك المغرب يظهر عند شدة الخوف تجزي ركعة، أقل ما يجب ركعة. نعم
حسن عليك. وقال المصنف في فتح الباري قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم صح منها 14 وجها.
لا تتم صلاته إيه؟
قبل الإمام
اللي يعودون وهم لم يتموا صلاتهم.
نعم
يا أبد كلها صحيحة ولا. نعم.
وقال ابن حزم صح منها 14 وجها. وقال ابن عربي فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17، ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن العربي صلاها 24 مرة. وقال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة. وقال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة.
هذا كلام مجمل طيب.
بأشكال متباينة.
نعم.
يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة.
نعم.
فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى. انتهى.
كلام طيب.
قال الحديث ابن عمر الأخير ليس في صلاة خوف سهو. قال وهو بإسناد ضعيف وهو مع هذا موقوف. مصنف يقول مرفوع. قيل ولم يقل به أحد من العلماء. انتهى الكلام على الحديث ابن عمر.
الله المستعان.
ذكر شروط.
ايش؟
واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط. منها السفر.
غيره.
ومنها أن يكون آخر الوقت.
آخر الوقت.
نعم. ومنها حمل السلاح. ومنها أن لا يكون القتال محرما.
ومنها أن لا يكون القتال
محرما.
لا يتكلم عن كل واحد
كلام بعضها. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا.
كلها شروط فيها اختلاف. بعضها أو البعض اشتراطه قوي مثل ألا يكون القتال محرما له وجه. ايش اللي تأخرت عند المتسبب في الخوف؟ صلى الله عليه
وسلم. آخر الوقت والسفر
واعتبار آخر الوقت ما هو الظاهر، فليصلوا بحسب حاله، يعني ينتظرون لآخر الوقت من أجل هم لازم.
يقول قال به الهادوية وغيرهم يقول تجزي أول وقت لعموم أو أدلة الأوقات.
وهو الصواب. نعم تجزي في أول وقت.
والسفر
السفر ما علم أنه صلىها في الحضر، إنما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. شرط فيها شرطين: الضرب في الأرض والخوف. فظاهر القرآن والله أعلم هو اعتبار السفر، وكذلك السنة. رسول عليه الصلاة والسلام في غزة الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، بل لم يصلي العصر بل أو الظهر والعصر إلا بعد غروب الشمس. والله المستعان. شلون يمكن؟ شلون كان ليش الا في السفر فيه قصر العدد من السفر وقصر الاركان للخوف، يعني ما فيه قصر لا يمكن صليها يتجوز. نعم. بعد هذا من
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون. رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم العيد حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله عنها
حسن. نعم.